بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في التعارض في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونظرا لهذا الانقطاع الذي مر، فأنا ألخص فقط كلمات ندخل بها إلى الموضوع، فأقول وبالله التوفيق: التعارض الموجود بين النصوص الشرعية تعارض متوهم، متوهم ظاهر، يعني في ظاهر أمره التعارض، وهو تعارض إيه؟ متوهم وليس تعارضا حقيقيا. يعلم ذلك كل من استقرأ نصوص الوحيين الكتاب والسنة. ومعنى التعارض أن يثبت أحد النصين ما نفاه النص الآخر، أن يثبت أحد النصين ما نفاه النص الآخر. وهذا قد يطلق عليه بعض أهل العلم التقابل، يبقى التعارض والتقابل بمعنى واحد. وقلنا هذا التعارض إما أن يكون تعارضا حقيقيا وإما أن يكون تعارضا متوهما، ولا يكون التعارض تعارضا حقيقيا في النص إلا بوجود عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون النصان ثابتان، فإن كان أحد النصين ثابت والنص الآخر غير ثابت فلا تعارض. الشرط الثاني أن يكون النصين متساويين في الدلالة، فإن كان أحدهما أوسع من الآخر والثاني أضيق منه فلا أيضا تعارض، لأنه سيحمل العمل الخاص أو المطلق على المقيد. الشرط الثالث أن يكون النصان في زمن واحد، لأنه لو كان أحدهما في زمن متقدم والآخر في زمن متأخرا عنه ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجامع، فسنقول بالإيه؟ بالنسخ، لأن أحدهما ناسخ للإيه؟ للآخر. ومن ذلك أن يكون النصان نزل في محل واحد، فإن كان كل نص منهم نزل في محل فهو إيه؟ على ما نزل به في ذلك المحل، يبقى هذا له حكم وهذا له إيه؟ حكم آخر. لا أستطيع أن أحكم على نص من النصوص بأنه معارض للنص الآخر حتى تكون هذه الإيه؟ الأشياء الأربعة موجودة، أن يكونوا في ثابتان، متساويان في الدلالة، متساويان في الزمان، متساويان فين؟ في المحل. لو اختل شرط من هذه الشروط فلا تعارض، عندها سنقول التعارض تعارض ايه؟ موهوم. خلاص. ايضا يا اخواني، سبق ان ذلك التعارض اما ان يكون بين قولين، يعني بين نصين قوليين، او بين نصين فعليين، او بين قول وفعل. هذا التعارض الموهوم قد يكون بين نصين ايه قوليين، او بين نصين فعليين، او بين قول وفعل. لما نكون نصين فعليين المقصود بالفعل هنا اعم مما يتبادر الى الذهن. سبق معنا ان قسمنا السنة الى كم قسم؟ الى 7 اقسام، مش كده؟ قول وفعل وتقرير وإشارة وكتابة وهم وترك. أهل العلم يقولون قول وفعل فيجعلون القول مقابل لهذه الأقسام الستة، فيجعلون هذه الأقسام الستة منين؟ من الفعل. فلما أقول بين فعلين، بين فعلين إنما نريد سائر الأقسام الستة، واضح؟ وكذلك لما نقول بين قول وفعل، خلاص؟ نقول التعارض الموهوم بين النصوص القولية هذا أيضا قد يشمل القرآن والسنة، ولذلك كل النصوص إيه؟ القولية، ولم نقل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح يا اخواني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى قد يقع التعارض موهوما بين ايه؟ بين نصوص الكتاب، او بين نصوص الكتاب والسنة، هذا تعارض ايه؟ بين قولين، وهو تعارض موهوم. اما ان يكون هذا التعارض الموهوم عند بادئ النظر، يعني بغير جمع لنصوص الايه؟ الوحيين، فيكون هذا التعارض انما وقع لسوء ايه؟ الفهم. واما ان يكون احدهما عاما والثاني خاص، مطلق والثاني مقيد، احدهما ثابت والاخر غير ثابت، هذه كلها انواع التعارض التي ترد فين؟ بين النصوص. واما نصين متعارضين من كل وجه فهذا لا يوجد في نصوص الكتاب ايه؟ والسنة. اضرب لذلك مثالا في التعارض الموهوم لسوء الفهم، مثلا بين نصوص القرآن في نحو قول الله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. هنا يا إخواني رب العالمين أثبت إيه؟ موتتان وحياتان، مش كده ولا وحياتين؟ وحياتين، موتتين وحياتين، مش كده؟ وقال في أهل الجنة لا يذوقون الموت إلا إيه؟ الموتة الأولى، خلاص كده؟ يبقى هنا، هل هنا بين النصين تعارض موهوم؟ فين المحل؟ التعارض الظاهر الآن، قالوا ربنا وأحييتنا، يبقى الموت كم موتة والحياة كم حياة؟ طب وأهل الجنة ماذا قالوا؟ هذا قول أهل النار على فكرة، وفي أهل الجنة لا يذوقون فيها الموتى، ها؟ فالسابق عن حياة الجنة كم موتى؟ موتى واحدة ولا أكثر؟ واحدة، مش كده؟ هل هناك بين النصين تعارض؟ في الظاهر موجود، في الظاهر موجود. كيف نرفع هذا التعارض؟ النصين ثابتان ومتساويان في الدلالة، ها؟ في الزمان والمحل؟ هذا في أهل نار هذا في أهل الجنة، وكلاهما أقر، أقر على قوله. في أهل الجنة خبر لا يذكون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وفي أهل النار إقرار على قولهم، قالوا ربنا إيه أمتنا. ها؟ يجمع فيها بالنظر في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة حتى توضح لنا. أنا طلبت المصحف عشان هذا. خلاص، قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم إيه الموت ده؟ العدم. فأحياكم، إيه الحياة دي؟ الإيجاد بعد العدم، ثم يميتكم بعد الحياة، ثم يحييكم. فالمراد بالموتة لا يذكون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة التي يكون فيها السكرات، مش الموتة اللي هي العدم، لأن الموتة الأولى هنا هي موتة الإيه؟ العدم، والحياة بعدها الإيجاد من العدم. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الأولى، هذه الأولى تعارض متوهم، إنما جاء منين؟ من عدم فهم النص على ما جاء عليه، وهذا كثير على فكرة، هذا كثير في أفهام كثير من الناس، إنه إيه؟ لا يجمع نصوص الوحيين فيقع في مثل هذا. خلاص؟ والإمام الشنقيطي والشيخ زكريا يشرح الكتاب، له كتاب جيد في هذا الباب، وجودة الكتاب في سهولته في يسره، اللي هو دفع أهم الاضطراب في أي إيه؟ الكتاب. خلاص كده؟ يبقى الناحية الأولى في هذا في الفهم، وقد يكون التعارض موهوم بين نصوص الكتاب والسنة، اللي هو التعارض العادي اللي نعرفه، اللي هو يكون إيه؟ نص عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والثاني مقيد. واضح ولا لا يا إخواني؟ والأمثلة أظن في أذهانكم واضح على مثل هذا. حرمت عليكم الميتة والدم، المحرم إيه؟ سائر الدم، سائر الدم، مع أنك تأكل اللحم وفيه الدم. أنت لو أردت أنك تخلص اللحم من الدم هتقعد تغسل فيه لغاية ما يكون إيه؟ قطعة من القماش، لا يؤكل. صحيح؟ وكانوا يأكلون اللحم والدم يسيل على القدور، يعني في الدم فين؟ في العروق. وأنت تأكل الكبد والطحال وكلاهما دم. طيب هل كل الدم محرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا؟ فبتحمل إيه؟ عام على خاص، وكذلك تحمل المطلق على المقيد، وليس هذا من باب التعارض في شيء. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن أنا عندي التعارض، إما أن يكون بين قول وقول، وإما بين فعل وفعل، وإما بين قول وفعل. القسم الأول اللي أنا أردت الإشارة إليه، اللي هو القسم فين في الفهم، لا يدخل معي أصلا في هذا الباب، لا يدخل معي فين يا إخواني؟ في هذا الباب، وإنما هو إلى باب الشبهات أقرب، مش لباب الإيه؟ التعارض. ما معنى كلمة شبهة؟ معنى كلمة الشبهة أن تأتي بالنص الصحيح فتستدل به على الإيه؟ على الحكم غير الصحيح. تأتي بالنص الصحيح طرعوه في الموضوع غير الصحيح، مثل اللي احنا استدلنا به منذ قليل. أضرب مثالا هو إلى الطرفة أقرب، لكن قاله المستشرقون، يقولون المسلم إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يقدم مع المهر نحلة. يأتي قدم المهر ومع المهر إيه؟ نحلة، طرفة. هذه من أين أتوا بها؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النص صحيح ولا غير صحيح؟ طب والفهم؟ هو اللي فيه الإشكالية. يقول المسلم يأتي يوم القيامة وفي عنقه حمامة، وكل إنسان ألزمناه. هذه يا أخواني لا تدخل معنا فيما يسمى بإيه؟ بتعارض النص أبدا، إنما الذي يدخل معنا الأبواب التي سنذكرها الآن. ماشي، ماذا نفعل عند تعارض النصوص؟ عند تعارض النصوص كنا عندنا المراتب كام التي يقوم لويها أهل العلم؟ أربع مراتب. كم مرتبة؟ أربعة. وعليكم السلام. المرتبة الأولى هي مرتبة الجمع بين النصين. المرتبة الأولى مرتبة الجمع بين النصين، والجمع بين النصين عند أهل العلم يكون لأدنى مناسبة، لو في مناسبة بينهم إيه؟ يجمع بين النصين. خلاص، ما طرق الجمع بين النصوص؟ هذه يا أخواني طرق تزيد عن 70 طريقة عند أهل العلم، طرق كثيرة جدا. منها حمل العام على الخاص، المطلق على المقيد، تنزيل كل نص على حادثة من الحوادث، يكون هذا خاص بكذا وهذا خاص بإيه؟ بكذا. إذن طرق الجمع بين النصوص هذه طرق إيه؟ واسعة جدا. وسبق معنا أن من أشهر من كان يجمع بين النصوص، وكنا يقولون الجمع بين النصوص هذه صنعة أهل العلم، يعني ليس عند أهل العلم نصان متعارضان أبدا. ولذلك يقول ابن خزيمة لا تعارض بين نصين صحيحين، ومن وجد التعارض بينهما فليأتي بها إيه؟ أجمع له إيه؟ بينهما. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الطريق الأول إيه؟ الجمع بين النصوص. أنا أراجع، ولا عايزين محتاجين أمثلة؟ أنا أراجع، محتاجين أمثلة على القواعد ولا أمشي؟ هيا أخواني أمشي ولا أمثلة؟ ها؟ أمشي بالأمثلة؟ حاضر، خذ مثالا بسيطا. رب العالمين في كتابه يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني توزيع الميراث يكون من بعد الوصية. ماشي، ظاهر النص أنه لا ميراث إلا بعد الوصية ولو كانت ما كانت. ماشي، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن لو أن الرجل جاء فكتب جميع ماله لغير ورثته وصية، كل المال، معنى هذا أنه لا ميراث، يتخذ المال وتحط فين؟ في الوصية، يبقى حرم الورثة منين؟ من الميراث. ظاهر النص يساعد على هذا ولا لا؟ هذا النص ظاهره التعارض مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلث، يعني الوصية فين؟ في الثلث، والثلث كثير، يعني الوصية لا تزيد عن الثلث، وهذا الثلث الذي قدر إيه؟ كثير، يعني لا يستحب لك أن توصي بالثلث، يبقى إيه؟ تنقص عنه، يعني توصي بالثلث، الخمس، الثمن، الربع، تقل عن الثلث. والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم عال يتكففون الناس. ظاهر نص القرآن المطلق في إمضاء الوصية سنقيده بإيه؟ بهذا النص، مع أن بينهم إيه؟ تعارض موجود. هنا لا تعارض، لأن أحدهم مطلق والثاني مقيد. الله تعالى يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولم يقيد الوصية بأحد، فيمكنه أن يكتب ثلث ماله لابنته، عنده بنت وهي وارثة ترث النصف إن كانت واحدة، وجاء وكتب لها ثلث ما يملك، يبقى أخذت إيه؟ 5/5 التركة، الثلث والنصف. ماشي. طيب يا إخواني، ظاهر النص يساعد على إمضاء الوصية ولا لا؟ نعم يساعد على إمضاء الوصية، لأن النص لم يقيد الوصية في أحد وارث ولا غير وارث. يأتي نص آخر ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث، يبقى قيدنا ولا ما قيدناش؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى ليه مطلق ومقيد. هذا باب جمعي يا إخواني، هذا باب جمعي بين النصوص. هنا في تعارض موهوم ولا ليس في تعارض موهوم؟ هناك تعارض موهوم. طيب هذا التعارض حقيقي ولا غير حقيقي؟ ليه؟ النصان ثابتان، غير متساويان في الدلالة، لا يكون التعارض حتى يتساوي في الدلالة. واضح؟ كذلك العام والخاص ومضى مثاله، كذلك العام والخاص وقد مضى مثاله. كذلك قد يكون التعارض موهوم ثم يؤخذ كل نص فيوضع فين؟ في محله. أضرب لذلك مثالا، سار اللغط بسببه منذ فترة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظرنا إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. خلاص، يبقى إن الرضاعة لا تكون إلا من المجاعة. نص أيضا في نوع إطلاق الرضاعة لا تكون إلا في المجاعة. ما فترة هذه المجاعة؟ رب العالمين يقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى تمام الرضاعة كم؟ حولين. يبقى الرضاعة لا تكون إلا من المجاعة ولا تكون بعد تمامها. وعليكم السلام. لا تكون إلا يا إخواني بعد تمامها. تمام إيه؟ الفطام. بعد تمام الفطام. واضح النص ولا غير واضح؟ جميل. إذن الرضاعة لا تحرم بعد الفطام، الرضاعة لا تحرم بعد الفطام. ظاهره التعارض مع حديث سهلة ومولاها سالم، جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله كنا قد تبنينا سالما كما تبنيت زيدا، فأنزل الله ما علمت. إيه بقى أنزل الله ما علمت؟ تحريم التبني. فوجد فلان لزوجها في نفسه من دخوله عليه بعد التبني، تحريم التبني، وكان في أول الأمر كان يرى إيه؟ ابنا يدخل عليها ويراها فضلة محرم. فلما نزل تحريم التبني صار أجنبيا، فوجد في نفسه من الدخول أصبح يمنع هذا الدخول، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. وهناك رواية مطلقة أرضعيه تحرمي عليه. فقالت يا رسول الله إنه قد أنبت شاربه. يعني إيه قد أنبت شاربه؟ يعني ناهز الحلم، ناهز الحلم. يعني إيه ناهز الحلم؟ الطفل مسميه ناهز الحلم عندما يبلغ العاشرة، لما نفرق بينهم في المضاجع. خلاص كده يا أخواني، الطفل لا يجد في نفسه ميلا إلى الجنس، إلى الطرف الآخر حتى يبلغ. الهرمونات تبدأ فين؟ في جسمه. قبل هذا يا اخواني هذا لا يطلبه، اللي انتم بتسمعوا عنه انما هو تقليد وسوء تربية، تقليد وسوء تربية، يعني تجدها في ابن ست وابن سبع هذا تقليد وسوء تربية، لان انما ربيناهم على ما يخدش الحياء من صغرهم. قبل هذا يا اخواني الطفل لا يجد في نفسه مثل هذا، لكن بعد العاشرة هو هذا البلوغ تبدأ هذه الغدد في ايه؟ في الافراز في الجسم، فقد ايه؟ يبدأ ينتبه. هي ماذا تقول الان؟ انه قد ايه؟ انبت شاربه. فقال قد علمت، او كرر عليها ارضعيه تحرمي عليه. الان النصوص في ظاهرة تعارض ولا لا؟ نعم النصوص هنا في ظاهرة تعارض بين الوحيين، مش بين الوحي اللي مش بين السنة والسنة، بين الوحيين، لان رب العالمين قال لمن اراد ان يتم، يبقى اذا تمام الرضاع عند الحولين ولا يزيد. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، قال ورضاعه حولي، مش كده؟ جميل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة سمع عندها صوت رجل فقال من هذا؟ قالت أفلح عمي من الرضاع. خلاص، هي تقول هذا عمي من الرضاع، فقال انظرنا، انتبهنا، لان الذي يحرم انما هي الرضاعة في زمن الرضاع، انظرنا اخوانكن من الرضاع او من الرضاعة، فانما الرضاعة من المجاعة. يبقى اذا لا رضاعة بعد المجاعة، وهذا يؤخذ من مفهوم النص، مفهوم المخالفة، صحيح ولا لا؟ هناك تعارض مهوم ولا لا؟ هناك تعارض مهوم. انظر لفعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي صحابة النبي هنا فيختلفون، منهم من يحمله على التعارض فيقدم، هنا سيرجح فيقدم المنطوق على المفهوم. أنا مش فاهم، تعال نفهم. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة تمام الرضاعة عامين، مفهومها أنه لا رضاعة بعد العامين، ده مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. وضحت ولا لا؟ انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، المنطوق أن الرضاعة في فترة المجاعة، ومفهومها أنه لا رضاع بعد المجاعة. يبقى إذن الآن الاحتجاج بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ لا، بالمفهوم. لا رضاع بعد الحولين، هذا مفهوم النصوص وليس منطوق النصوص. ما عندكش نص صريح يقول لك لا رضاع بعد الحولين، لكن مفهوم النص هذا. كيف أعرف مفهوم النص؟ سيأتي حكما مغايرا لحكم النص، يعني كان بالتحريم يكون بالإيه؟ بالحل، لفقد شرط من الشروط. لما النص يفتقد شرط من الشروط، شرط الحل او التحريم، بتديله ايه؟ الحكم الاخر. ده اسمه مفهوم المخالفة. واضح ولا لا؟ النبي يقول ارضعيه تحرمي عليه وقد علمت، هذا ايه؟ منطوق. أم المؤمنين عائشة تنظر في مثل هذين النصين وتجعله من باب التعارض، فترى أن الرضاع كل الرضاع محرم، سواء كان في الصغر أم في الكبر. واضح ولا لا؟ فجعلته من باب الإيه؟ التعارض، فرجحت أحد النصين على الآخر. لما يتعارض منطوق مفهوم أكيد المنطوق هو الإيه؟ هو المقدم. وأبى ذلك سائر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا يرين أن ذلك النص خاص بسالم مولى أبي حذيفة. واضح كده؟ خاص بي لماذا؟ لأنه حالة خاصة بعد أن جاء الحكم الشرعي تحريم التبني. فلما جاءت مثل هذه الحالة الخاصة خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم كما خص أبو بردة بحكم، قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن إيه؟ عن أحد بعد. وكما خص خزيمة بحكم، قال من شهد له خزيمة فحسبه، يعني جعل شهادته بإيه؟ بشهادات رجلين، فجعلوها خاصة بمن؟ بسالم. ده وجه جمع ولا وجه ترجيح؟ جمع. وضحت ولا لا؟ يأتي رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، النص ليس خاصا بسالم لكن خاص بحالة. خاص بإيه؟ بحالة. والنص الآخر عام. إيه خاص بحالة دي؟ شيخ الإسلام أعمل قاعدة، وقاعدة عظيمة، اللي هي إيه؟ سبب الورود. سبب الورود يأتي للحكم العام فيخصه. إحنا بكواني عندنا قاعدة كده كبيرة بنقول عليها، ها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عامة. لا، هذه القاعدة فيها تفصيل عند أهل العلم، فيها تفصيل عند أهل العلم. فيها ثلاثة أقوال أحدهم لم يقل، أحدها لم يقل بها أحد، خلاص، والآخر خلاف. إيه هو الثلاثة أقوال؟ القول الأول أن النص الشرعي لو نزل في رجل هو خاص به ولا يتعدى لغيره، زي آيات الملاعنة في سورة النور نزلت إما في عويمر العجلاني أو في مين؟ ها؟ هلال بن أمية وشارك بن إيه؟ سحماء، ماشي كده؟ أو هلال بن أمية وامرأته. فيقول لا، سبب هذه آيات خاصة بمن؟ بهذين. هذا لم يقل به أحد، خلاص. طب الثاني، القول الثاني يقول الآيات خاصة بهذا النوع. إيه هذا النوع؟ كل من رمى امرأته بكذا، يبقى اجعلها إيه؟ خاصة بهذا النوع. طب اللي بيقول عامة، اللي بيقول عامة بينزلها على العموم، العموم اللفظي الموجود في النص، ها؟ ولا يخصصها بسبب الورود. تعال نطبق على اللي بيقوله الآن شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل ويشق عليهم أن يطردوه من البيت الذي تبنوه فيه بعدما إيه؟ ويشق عليهم أن يرعوا أمره مع الحاجة لدخوله. هذه مشقة بالغة، إنهم بيربوه بإيه؟ ولا يدخل إلا بإيه. فبيقول هذه الحادثة خاصة بنوع سالم، يبقى كل من لزم المرأة دخوله عليها ولا يستغنى بهذا عن هذا الدخول صح لها أن ترضعه رضاع الكبير، يبقى حال ضرورة، يبقى خاصة يا إخواني بنوع. تعال بقى نرجع لما كنا نقول، نرجع لما كنا نقول. الآن ماذا فعل؟ حمل النص اللي ظاهره تعارض على حالة من الحالات. حمل النص اللي ظاهره تعارض على إيه؟ حالة من الحالات. يبقى الطريقة الأولى إيه يا إخواني؟ الجمع. الثانية النسخ. الجمع يقدمه أهل العلم لأنهم يعملون بالنصوص بالنصين في نفس الوقت، لن يأتي لنص من النصوص وإيه؟ ويهدره، لكن سيعمل بهذا النص وسيعمل بهذا النص في نفس الوقت ولا في وقتين؟ في نفس الوقت. طيب إن لم يمكنهم الجمع يلجأوا إلى الدرجة الثانية وهي القول بالنسخ، لكن هم لا يقولون بالنسخ إلا بشروط، لا يقولون بالنسخ إلا بشروط. عندنا شروط عامة. إيه الشروط العامة؟ أن يكون نصان ثابتان متساويان في الدلالة، متساويان في الزمان، متساويان في المكان، يعني ها هيحدث تعرض لإيه؟ الحقيقي. لما يحدث التعرض الحقيقي ينظر هل أحدهما ناسخ للآخر؟ كيف يعرف؟ يعرفه بالتاريخ. يعرف إيه يا إخواني؟ بالتاريخ. فإن علم تاريخ أحد النصين جعله ناسخا ليه؟ للآخر. أضرب مثالا واضحا عشان لا نقص. ماشي؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ها؟ ثلاثة قروء. يبقى العدة كام؟ طب وقول الله تعالى ها؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، معناها أن العدة كام؟ واضحة كده ولا لا؟ الآية الأولى الثانية منسوخة، والأولى نحن طرقناها إيه؟ هي الناسخة. كيف عرفنا؟ بالتاريخ. واضحة ولا لا يا أخوان؟ واضحة؟ طيب يبقى الآن لا أقول بالنسخ حتى أعرف التاريخ، وحتى يتعارض النصان من كل وجه. طب إن أمكن الجمع بين نصين هل يقال بالنسخ؟ لا، لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، إنما يلجأ إلى النسخ عند تعذر الجمع. أضرب لذلك مثالا. الآن حديث بصرة بنت صفوان وطلق بن عدي، أو حديث بصرة وأبي هريرة، بصرة أبو هريرة في جانب وطلق في جانب، طلق قدم على النبي عند بناء المسجد، صحيح؟ ولم يثبت. يعني إيه لم يثبت؟ لم يعرفه أنه قد جاء إليه بعد ذلك. وأبو هريرة أسلم في العام 7 للهجرة. في حديث طلق لما سأله عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك. في حديث أبي هريرة وفي حديث بسرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ. فتجد رجل كالحازمي يأتي في كتابه الناسخ والمنسوخ ويجعل حديث أبي هريرة ناسخا لحديث ها طلق. طب ليه؟ يقول لك أبو هريرة أسلم في العام 7، طلق بن عدي أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد، يعني بينهما كم؟ 6 سنين على الأقل، صحيح ولا لا؟ القول بالنسخ هنا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليس معرفة التاريخ معناها معرفة فلان قال وكان أسلم وفلان، لا، ده معرفة التاريخ معرفة تاريخ قول النص، كقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء، لكن فلان أسلم في كذا، قد يكون طلق جاء ولم تسمع، وقد يكون أبو هريرة قد سمع هذا الحديث من بعض الصحابة، صحيح ولا لا؟ فليس هذا معرفة للتاريخ ولا يلجأ إليه بالنسخ. النسخ معناه معرفة إيه؟ تاريخ قول النص، تاريخ قول النص، كتحريم المتعة والحمر الأهلية في خيبر معروف التاريخ إيه؟ تاريخ النص معروف. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يمكن الجمع بين النصين، يمكن الجمع بين النصين. طب بالمناسبة عشان كلمنا في النسخ، النصوص اللي ادعي فيها النسخ يا إخواني في آيات القرآن 23 نص، النصوص اللي ادعي فيها النسخ في آيات القرآن كام؟ 23 نص. دعوى النسخ فيها تصح في نحو 16 نصا، 16 نص. ماشي؟ أقول هذا لماذا؟ لأنك ستجد كثير من كتب النسخ والمنسوخ يسوق فيها العشرات من النصوص على أنها منسوخة. ما معنى النسخ عندهم؟ هم يقولون عن التخصيص نسخ وعلى التقييد نسخ، فيذكرون هذا مع ذاك، ولذلك تتضخم الايه الكتب. لا لكن طالب العلم يكون عنده الايه؟ العقلية الواعية التي يفرق بها بين النسخ وبين التخصيص وبين التقييد. لسه برضو ما دخلناش في الباب.